الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه. وكنا في هذه القصة تناولنا الجوانب التربوية في تربية الأبناء والمشكلات التي تترتب على ذلك، واليوم بمشيئة الله نستكمل أيضا المحاور التي يتكون على أساسها الشخصية لدى الأولاد، المحاور التي يتكون على أساسها الشخصية لدى الأولاد. كنا تناولنا عدة محاور ونستكمل أيضا بقية هذه المحاور. فمن هذه المحاور الملاطفة الهادفة. الملاطفة الهادفة، ماذا نعني في الملاطفة الهادفة؟ ملاطفة الهادفة شيء معروف، يعني كون الإنسان يلاطف أبنائه، يعني يداعبهم ويضحك معهم ويتناول أطراف الحديث معهم، هذه ملاطفة. ولكنها عندما نقول أنها ملاطفة هادفة، إذن يقصد بهذا الضحك وهذا المزاح وهذه الحركات، يقصد بها توجيه معين، يقصد بها توجيه معين. فالآباء والأمهات يعني يجب عليهم أن يجدوا لأنفسهم وقتا في البيت ليداعبوا أبنائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة انشغاله وكثرة أعبائه إلا أنه كان يعني يداعب الحسن والحسين، وكان الحسن والحسين يركبان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير بهما ويقول نعم الجمل جملكما، نعم الجمل جملكما، يعني كان يعمل لهم أن هو جمل صلى الله عليه وسلم، يعمل لهم كأنه جمل. فهو يلاعب أطفال، وكان أيضا في بعض الأحيان يخرج لسانه للحسن أو الحسين يداعبهما، هذا مع كثرة انشغاله، ويسمع مثلا أن هذا الطفل مريض يذهب إليه ويزوره ويجلس معه ويداعبه ويقول له يا أبا عمير غير، ويداعبه بهذه الكيفية. فهذه الملاعبة مطلوبة. فمثلا طبعا الآباء الأيام ديت مع كثرة انشغالهم لا يفكرون في هذا أبدا، يعني مسألة مستبعدة ان هو يفكر ان هو يلاعب ابنائه او يلاعب ابنائه، ولكن هو شيء مطلوب. ممكن مثلا في مكان في حجرة او كده يهزر مع الاولاد شوية، يشغبهم شوية، المهم في نوع من المحاورة والتعاطف والود والتجاذب في هذا الود بين الاب وبين ابنائه. ممكن مثلا في حجرة صغيرة يلعبوا مع بعضهم كورة، يلعبوا مع بعضهم مساكة، المهم يلعبوا اي حاجة. ممكن تبقى الاوضه صغيره والشقه، لكن مش مشكله، بيقف عند الشباك ويقف عند الباب ويعملوا جون والاب يلعب معاهم دقيقه دقيقتين، مش هنقول بقى مباراه 45 دقيقه، لا هي دقيقه دقيقتين بس يلعبوا مع بعضهم شويه. الاولاد يستشعروا ان في قرب من ابيهم تجاههم، وانه يعني يستشعر باحوالهم، لان اللعب عند الاولاد، اللعب عند الاولاد هو شغل. يعني الاباء عندهم اعمام وعندهم اشغال، مكاتب وشركات، وده شغله. لكن الابن الولد ده عنده شغل ايه؟ ايه الشغل اللي عنده؟ الطاقه اللي عنده انها طالعه فين؟ ايه الشغل؟ ما هي المهمه؟ ما هو العمل الذي يكون هذا الطفل مسؤول عنه؟ ما عندوش حاجه غير ان هو يلعب، اللعب ده بالنسبه له هو شغله. فيقول لك لعبه هي اعماله وهي شغله. ممكن يجيب اي لعب ويعمل مطبخ، يجيب اي لعب ويعمل كمساري في قطر، يجيب اي لعب ويعمل اي حاجه، المهم ان هي اللعب ديت هي يعني عمله. فاللعب بالنسبه للاولاد عمل، ما تفكرش ان هو لعب، احنا بالنسبه لنا هو لعب، لكن بالنسبه لهم عمل. فلما الابن يستشعر انك انت بتشاركه في اعماله، فده يبقى شيء من التداخل وينمي الشخصيه ويربيها احسن تربيه. فكما بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف الابناء والاولاد ويلاعبهم ويداعبهم، وما قلل ذلك من شان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع انه كان بيعمل كل الحاجات ديت، لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم له قدره وله عظمته وله يعني مكانته صلى الله عليه وسلم بين الكبار وبين الصغار. فالانسان لما يعمل الحاجات ديت مش يقول لك مثلا بقى انا برضه اجري ورا العيال في الشقه، بقى انا برضه اعمل كذا، بقى انا اعمل كذا، يا عم اعمل، بقول اعمل دقيقتين ثلاثه، مش بقول اعمل يعني ساعه وساعتين. الدقائق الصغيره ديت بتسجل في ذكريات الاولاد، بتسجل في سجل ذاكرته، ان ده انا ابويا كان زمان كان بيلعب معايا كذا، ابويا زمان كان بيشني، ابويا زمان كان بيجري، كان كل الحاجات دي بتبقى ذكريات. لكن لما تيجي تقول مثلا لابناء يا ابني انت ابوك كان بيعمل معاك ايه؟ يقول لك والله ما انا فاكر له حاجه. مش فاكر له حاجه، مفيش اي مساهمه من الاباء تجاه الابناء. طب ازاي تتكون روابط المحبه وروابط الود وروابط القويه بين الاب وبين ابنائه؟ لن تتكون بهذه الطريقه. ايضا مع الملاطفه الهادفه المعاملة الرحيمة، المعاملة الرحيمة، إن الإنسان دائما يكون رحيم بالأبناء. وكما تكلمنا سابقا في مشكلة القسوة على الأبناء في قضية العقاب، لأن العقاب ما هوش تفريغ شحنة الغضب التي عند الآباء. يعني مثلا الولد عمل أي مشكلة، كسر كوباية، كسر طبق، وسخ السجادة، مشكلة، طيب رد الفعل إيه؟ فبتغضب غضب شديد جدا. هل الضرب هو تفريغ لشحنة الغضب؟ لو الضرب تفريغ لشحنة الغضب ده يبقى ظلم للأولاد، لأن الولد دوت صغير ولا يملك يعني ان هو يفكر التفكير الجيد ولا يملك الابعاد، يعني مش عارف مثلا الكوبايه دي اتوقعت من فوق من قد ايه تتكسر ومن قد ايه ما تتكسرش. انت ممكن تقدر، يعني انت مثلا ممكن تمسك الكوبايه على شبر من الارض تقول له كده ما تتكسرش، هو عنده الشبر ده المتر، مش فارقه لو رمى من البلكونه كده ما تتكسرش، لان ممكن يكون بيرمي حاجات من البلكونه ما تتكسرش. ياما رمى كوره وياما رمى حاجات بلاستيك وقعت ما اتكسرتش، فايه المشكله غير الكوبايه؟ ما ممكن تقع برضه ما تتكسرش في تخيله، فهي وقعت اتكسرت. لان الطفل عنده اشياء كثيره جدا لا يدركها ولا يدرك ابعادها، يعني لا يدرك ابعاد الزمن، يعني في مرحله لغايه مثلا 6 7 سنين ممكن الاولاد لا يدركون ابعاد الزمن. ولذلك مثلا يجي في السن ده يعدي الشارع دوت، في الوقت دوت خليك ماسك في ايديه وعديه بايديه، لان هو ممكن ما يدركش العربيه دي جت بسرعه قد ايه، وبعد قد ايه ممكن العربيه تكون عنده، فممكن يشوف العربيه يبدو كانها بعيده ولكن يعدي الشارع بص ليه خبطته، ان هو ما قدرش المسافه المناسبه، ان هو ما عندوش حسن تقدير المسافات دي. ففي بعض الاعمار يبقى ما عندوش حسن تقدير المسافات ولا الابعاد، فلما نحاسبه ونحاكمه؟ فالضرب ما هوش تفريغ لشحنه الغضب، ولكن الضرب ده نوع من العقاب، والمفترض ان هو بيبقى نوع من العقاب للتوجيه وللتربيه. ولو ان الضرب لم ياتي بثمره ولم ياتي بنتيجه فاننا نوقف هذا الضرب، يعني هذا العلاج الانسان لو كان بيتعالج من درس واخذ نوع معين من البرشام ولكن هذا البرشام ما جابش ثمره ما جابش نتيجه، تفتكر من العقل ان انت تستكمل العلاج ما جابش نتيجه تكمله ايه؟ بل من الصعب انك انت تغير العلاج او تغير الدكتور، لازم تغير حاجه، لكن ما ينفعش انك انت تستمر زي ما انت. فالضرب كذلك وسيله للعلاج، فلو لم ياتي الضرب بنتيجته وبثمرته فاننا نوقف الضرب. فالضرب ليس لتفريغ شحنه الغضب ولكنه للعقاب وللتوجيه وللتربيه. فلابد ايضا من الرحمه في المعاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل بهذه الرحمة، وقال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حتى الابن مع أبوه لو كان أبوه فظ هينفض من حوله، رغم أن ده أبوه هو يعني السبب في إنجابه، لكن لو كان فظ هينفض من حوله. وإنت لك أن تتخيل مثلا لو أن ابن في البيت حدثت منه مشكلة، بمعنى أن هو كسر كوباية مثلا، كسر كوباية هيجري يروح لمين عشان يلحقه؟ كسر كوباية هيجري يروح لمين عشان يلحقه؟ احيانا يجري لامه واحيانا يجري لابوه. ليه؟ لان هو الشخصية اللي سبقت تعاملت معاه بلطف وبرحمة هو بيلجأ اليها وقت الازمات، حتى دي ازمة هيروح لمين؟ اتجه مباشرة للشخصية الذي يجد عندها الرحمة، يجد عندها اللطف، هكذا تكونت، واضح؟ فالإنسان لو ربى أولاده بالعنف وبالقسوة فإنه سرعان ما ينفضوا من حوله حتى بعد ما يكبروا. بعد ما يكبروا هو شايف إن هم هيبقوا بقى رجالة حواليه ويعملوا ويخافوا، لا بالعكس، ده هم مجرد ما يكبروا ينفضوا من حوله، لأنهم يرون من القسوة والشدة والعنف والغلظة منه ومن تربيته ما يجعلهم ينفضون من حوله. فمن محاور الأساسية بتكون الشخصية كذلك التربية على أو التربية بالرحمة والتربية بالمناطفة، أيضا التربية بالحوار الجميل البناء، الحوار الجميل البناء، أن يكون في بين أفراد الأسرة حوار، حوار هادف، حوار جميل، حوار بناء، بناء يعني يهدف، يهدف لتكوين الشخصية. بنتكلم مش عشان دعوة، بنتكلم عشان أعوده إزاي يتكلم، اعوده ازاي يكون فكرة، اعوده ازاي يصدر قرار، اعوده ازاي يقول رأيه. يبقى انت الحوار دوت لأسباب مش مجرد ان هو حوار، فالحوار ده لابد ان يكون موجود في الاسر، وهذا الحوار ينشئ كما قلنا سابقا الدفء العاطفي بين افراد الاسرة. عندما يجلس افراد الاسرة كلهم يتناقشون في امر ما، وليكن مثلا عايزين نخرج النهاردة نتفسح، ممكن الاب يقول يلا بينا نروح حتة فلانية وانتهت القضية والموضوع محسوم، ما هو ممكن برضه يروح نفس الحته اللي هو عايز يروحها ولكن يوسع دائره الحوار قليلا دي رايقه نروح النهارده فين؟ هيسمع انت عايز تقول فين وانت فين وانت فين وانت فين. طب ناكله ايه؟ ويقدر يسمع هناكله ايه وهناكله ايه. يقدر يسمع اقوال متضاربه في الاخر هو برضه هيقول اللي هو عايزه. تقول يا اخوانا والله ينفع تروح البحر دي ساعه دلوقتي؟ لا ده النهارده في ريح، الدنيا الشمس، لا البحر كله زحمه، البحر كله ناس عريانه، بلاش البحر. هو لغايه ما يزقهم ويوجههم الى الشيء الذي يريد، عايز يوديهم حديقه يوديهم حديقه. الاكل يفضل يقول لا مش عايزين نجيب حاجه من بره، احسن دي فيها مسمومه ودي ملوثه وفيها ديت ما اعرفش كيماويات ودي فيها ودي فيها. يفضل يموتهم في بقيه الاقتراحات لغايه ما هو يرجح الاقتراح بتاعه. لكن المهم ان هو سمع منهم ايه؟ سمع منهم اقتراحات. اصل انت كونك تقتل الافكار دي مساله سهله، يعني انت عشان تقتل افكارهم مساله سهله، ولكن اهم حاجه انك انت تسمعها منهم الاول. فانت اسمع منهم الافكار وبعد كده انت مش عايز الافكار دي، ابدا اقتل الافكار بشويش بهدوء بلطف. هم يبقوا متاكدين ان كلامهم يعني مش موافق للصواب، يبقى مقتنعين ان هم قالوا رايهم لكن الراي دوت مش صواب، ولذلك ما يبقى عنده قناعه ان هو راجل ذو راي وان هو يقدر يصدر قرارات اخرى وممكن تبقى القرارات دي ناجحه. لكن الجو نفسه الذي حدث والحوار والمناقشه هذه تورث الثقه بين افراد الاسره. مهم جدا ان يكون في ثقه بين افراد الاسره. الحوار دوت يولد الثقه، يولد القوه، ويولد الشجاعه، ويولد المحبه بين افراد الاسره. لكن لو اسر ما فيهاش حوار، كل الكلام اللي فيها فرمانات، كل التوجيهات اللي في البيت فرمانات وتعليمات كانها في سكنه عسكريه، هل سيكون هناك ثقه عند الاولاد بابائهم؟ لن تكون هناك ثقه. افضل يكون في ثقه متبادله، ان الاب يشعر بان الابن ممكن يتحمل المسؤوليه، او ان الابن يشعر ان الاب ممكن يسمع لرايه. مفيش ثقه، لا ده واثق في ده ولا واثق في ده. طب هل من الثمرات الناتجه ان احنا نجد الحب والتوافق والالتئام والقوه في هذه الاسره، ولا نجد التفكك في المستقبل؟ هذا التفكك قطع في المستقبل، لان مفيش ايه، مفيش صوره من صور الترابط. فالحوار الجميل اللي بناه هذا يبعث الارتباط ويبعث الثقه بالنفس. وهذا الحوار كما قلنا سابقا ايضا نشأ يعني او نشأ الانبياء ابناءهم عليه. فضربنا بذلك امثال، منها قصه يوسف عليه السلام. فيوسف عليه السلام قال يا ابتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. هو يناقش ابوه، هو شاف رؤيه استيقظ فحكاها لابيه. من منا يستيقظ ويرى رؤيه يحكيها لابيه؟ بتشوف مش ما بتشوفش؟ مش معقول انت بتنام قتيل؟ اكيد بتشوف. طب لماذا لا تحكي ما ترى لابيك او امك؟ مفيش نوع من الحوار السابق، انت ما تربيتش على الحوار، ولذلك انت تقول اقول لهم ليه؟ تروح لواحد صاحبك تقول له استاذ انا شفت امبارح رؤيه، شفت منام، شفت اي حاجه، وتفضل تحكي له. طب لماذا لم تذهب الى ابيك او الى امك تحكي له كما حكى يوسف لابيك؟ لان اصلا انت لم تتربى على سياسه الحوار، وان بند المناقشه دوت ما كانش موجود. لا توجد ثقة بينك وبين الجهة الأخرى، ولذلك لم تذهب إليها ولم تحكي لها. لكن يوسف عليه السلام مجرد ما رأى الرؤيا ذهب إلى أبيه وحكى له واستمع نصيحته واستمع توجيهاته، وقدر الله ما شاء فعل. واضح؟ فلكن الشاهد من الكلام أن يوسف عليه السلام كان مربى على هذه السياسة، على الحوار. يعقوب عليه السلام قد رباه على هذا النهج، أن يكون بينه وبين ابنه ثقة وحوار بناء. يربي هذا الحوار الشخصية تربية قوية وتربية مستقلة. كذلك أيضا في قصة إبراهيم عليه السلام قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذه يعني حوار صعب، هذا حوار صعب جدا. تخيل كده أن أب بيقول لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، متى يقول له هذا؟ قال الله عز وجل فلما بلغ معه السعي، يعني لما استطاع أن هو يمشي، وصل حوالي 6 سنين 7 سنين، يعني في الوقت اللي إيه اللي الأب بدأ يفرح بابنه، يعني لو ابنه صغيرين كده هو لسه الواحد مش عارف، لكن يكبر بقى شوية ويبدأ يمشي ويبدأ يتنطط ويروح مع الجامع ويجي، إذا الأب يتعلق بالابن قوي والابن يتعلق كذلك بأبيه. في هذه المرحلة اللي فيها تعلق شديد جدا هذا الطفل ربي على الحوار. ربي على الحوار. فابراهيم عليه السلام يقول يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. وطبعا اسماعيل عليه السلام يعلم ان اباه نبي مرسل وانه يوحى اليه، فمش ممكن يكون المنام دوت منام عابر، لكنه امر من الله عز وجل. كيف ومتى فهم الطفل الصغير هذه المعاني وهو ابن 7 سنين على الأكثر؟ كيف ومتى فهم هذه المعاني؟ إذا يمكن أن يفهم ابنانا معاني عظيمة جدا في هذا المستوى في مثل هذا السن. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ مطلوب مني أن أنا أذبحك، إيه رأيك؟ انظر إلى الحوار وخطورته وصعوبته وصعوبة أن هذا ابتلاء شديد جدا للأب والإب. الأب والإب، الأب يأتيه أمر من السماء أن يذبح ابنه، والابن يعلم أن أباه نبي والأمر يأتي من السماء، يقول لا، هيتيه ربنا، هيأس ربنا، هيتيه أبوه، هيأس أبوه، هيعمل إيه؟ إنها حق المشكلة. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ابن 7 سنين يقول لأبي: يا أبت افعل ما تؤمر، وكأنه فهم الحوار وعرف ما يطلب منه، واستقر رأيه على أن يطيع أمر ربه عز وجل ويطيع أمر أبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، بل ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انظر إلى الحوار وثمرات هذا الحوار، كيف ينمي ويربي وينتج لنا شخصيات قوية تستطيع أن تعبر، تستطيع أن تعبر. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، أليس هذا تعبيرا؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، أقدر ترى، يا أبت افعل ما تؤمر. قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهذا من ثمرات الحوار. كذلك أيضا من هذه الصور الحوارية هاتان الفتاتان عندما كانتا تبقيان وفي مدين، وأتى إليهما موسى عليه السلام فسقى لهم، ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فذهبت إحدى هاتين الفتاتين إلى أبيها فحكت لها له ما دار بينهما بين موسى، ف قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا أيضا صورة من صور الحوار، حيث حصل حصل حكت كل الموقف، ثم قالت له مجزية رأيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هنا ما كانش ممكن أن تصدر أيضا هذا القرار إلا لو أنها تربت على الحوار، على المناقشة. هي ناقشت مع أبيها هذه القضية وخلصت من هذا الموضوع إلى أن هذا الرجل صادق وأمين، وأننا يجب أن نضيع الفرصة في استغلاله واستخدامه. فقالت: يا أبتي، يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذن هذه أيضا من ثمرات الحوار. كما قلنا أن الحوار هذا ممكن نحن ننميه في البيت في مناقشة أي شيء، في رحلة صغيرة، فسحة يوم، أو نريد أن مثلا نذهب إلى مصيف، عايزين نصيف في مكان، طب إيه المكان المناسب؟ ونروح فين؟ ونروح هنعمل ايه؟ وايه برنامجنا اليومي؟ نسمع اقتراحات عن البرامج اليومية. كل هذه الاشياء المشاركة ديت وان كانت بسيطة لكنها تكون عند الابناء نقطة مهمة جدا، وهي كيفية تكوين الرأي واصدار القرار. كيف يكون رأي وكيف يصدر القرار. ايضا التربية على الجرأة والشجاعة الادبية. التربية على الجرأة والشجاعة الادبية. هذه من المحاور، محاور التربية. تربية الأبناء والأشخاص، إن إحنا نربيهم على الجرأة والشجاعة الأدبية. وسبق أن ذكرنا الحديث، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام. هو كان مين؟ ها كان مين الغلام ده؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثق بنصيبي منك أحد. شوف الغلام يقول: لا والله لا أوثق بنصيبي منك أحد. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فشرب، أعطاه فشرب. أيضا هذه المواقف تبين كيف أن الشخصية تتربى على القوة وعلى الشجاعة وعلى الأدب وعلى الجرأة. فهو قد استفاد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أمر أن يعطى كل ذي حق حقه، إن كل واحد لابد أن يأخذ حقه، إن كان كبير أو صغير يأخذ حقه. هذا الغلام استوعب توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم السابقة كلها، ولذلك لما رأى موقفا يحتاج فيه إلى هذه التوجيهات السابقة استفاد. وجد نفسه بجوار النبي وعلى يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه الدور أن يشرب هو، وهناك أشياخ يجلسون في المجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستأذن. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن. هذا الاستئذان ما الذي يربيه في شخصية الأبناء؟ ها يلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن الغلام، يربي في شخصية الولد الجرأة والشجاعة واحترام النفس، لأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحترمه. أنت ممكن تبقى قاعد مثلا معروف قاعدة وخالك قاعد وعمك قاعد، تيجي تتكلم ولا كيفك طبعا أنت تتكلم ليه؟ أنت دمك اتحرق طبعا وخلاص وكسفت ومش ممكن تتكلم ولا كلمة تاني، بل يمكن ما شوفش عمك ده تاني لأنك أنت اتحرقت قدامه ويحرش ليك جدا. طب هي دي تربية على الجرأة؟ هي ده احترام الذات؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم احترم الغلام، احترمه، قال تأذن لي أن أعطي الكبار، قولوا الكبار يعني ايه عشان برضو خلي بالك بالكبار، قال تأذن لي أن أعطي الكبار؟ فماذا يقول الغلام؟ لا والله يا رسول الله لا أصل بنصيبي منك أحد، لا مش ممكن أفرط في حقي، مش ممكن أفرط في حقي، إذن يتمسك بإيه؟ يتمسك بحقه. إذا احترمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بكل أدب واحترام رفض مطلب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه، استأذن أن أديه، إذن هو في خيار وفي حل، يقبل أو يرفض. استأذن يبقى إذا ترى أنت بيقول لك تسمح، يبقى أنت ممكن تسمح أو لا تسمح. مش تسمح يعني لازم تسمح، لا هو بتقال لك تسمح، زي واحد مثلا بيستأذن أنت بتستأذن على الباب تقول أدخل، يتقال لك إيه؟ يدخل يطلع، يعني مش لازم بالخطوة تقول أدخل يتقال لك ادخل، مش كل واحد يخبط على النبي لازم يدخل، ده انت ممكن تخبط وتقول لك ارجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، اذا ممكن يقبل هذا الاذن وممكن يرفض، من الذي يرفض وكيف ترفض حتى لا تقع في حرج؟ فهذا الغلام كان يعني موفق في اجابته، فقال لا والله يا رسول الله لا اوثق بنصيبي منك، مش ممكن افرط في حقي منك، دورك بركه اثرك صبرك بقيه شرابك كيف افرط فيه؟ اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مش عايز يفرط في حاجه من اثاره، ده انا بحبك حب جد جدا عايز تضيع حق ده. فكانت اجابه موفقه فيها اولا ظهر احترام النبي صلى الله عليه وسلم للاولاد، للابن هذا، للولد الصغير هذا، وكذلك قوه شخصيه هذا الغلام، حيث انه قال لا اوثر بنصيبي منك احد، فهو يعلم ايضا يعني الخير في عواقب الامور، يعني هذا النصيب فيه خير ام لا؟ لما يشرب خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه فيه بركه وفيه خير، فكيف يضيعها؟ فهو تربى ايضا على ان يحسب ما بعد الامور، ما بعد ذلك ماذا فيه خير ام لا؟ ففي هذا الحديث احترام حقوق وشخصيه وراي الاطفال، احترام حقوق وشخصيه وراي الاطفال. تاذن لا، احترام رايه ولا لا؟ احترم الرأي. اذا في احترام للحقوق، اعطى حقه ما مالوش، طب خليك انت صغير ودخل على الكبار على طول، احترم حقه تأذن؟ فقال لا. تاني شيء اللي هو ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم احترم شخصيته ورأيه، ان هو اعتبره يعني انسان يجلس وله كيان، فاستأذنه باحترام لشخصيته. لما يبدأ رأيه بالرفض احترم النبي صلى الله عليه وسلم رأيه، ولبى رغبته ولم يعط الاخرين فالاعطاه، وده احترام للرأي. انت قلت لا، ممكن اقول لك لا ماشي وان جاي سابق فرض وادي الكبار، اما لكن احترمت رأيك؟ احترمتش رأيك، لكن انت تقول لا فاعطيت، يبقى احنا كده احترمنا رأيك ونفذنا مطلبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم احترم حقوق وشخصية ورأي الاطفال، وضرب المثال العملي وطبق ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قدوة، يأمر بإعطاء الحقوق، يأمر بالرحمة، يأمر بهشد، كل هذه الأشياء طبقها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا الحديث تتكون وتتربى الشخصية على القوة وعلى الشجاعة وعلى الاستقلال، على الاستقلال، إن هو يبقى له رأي مستقل، ما يبقاش يعني مكسوف، وعشان مكسوف يقول أي حاجة تمضي القاعدين، لا، له رأي مستقل وإن كان هذا الرأي يزعج الآخرين. يعني هو لما قال لا للنبي صلى الله عليه وسلم الكبار انزعجوا ولا لا؟ كانوا يشربوا بداله مش كده؟ لكن هو قال لهم لا، ما انتوا الشاربين أنا اللي عشر، فهم انزعجوا، ومع ذلك هذه استقلالية من حقه إن هو يستقل لكن بأدب. ولكنه يستقل الأدب. للأسف نحن أحيان كثيرة جدا نحاول أن نستقل وننسى الأدب فتحدث المشكلة. لابد من أي نعم نحرص على الاستقلالية ولكن بأدب، كما يتأدب الغلام في إجابته على النبي صلى الله عليه وسلم. فتكوين الشخصية على القوة والشجاعة والاستقلالية وإدراك المصلحة، هو أدرك أن دوت نصيب من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يضيعه؟ لا يضيعه. هي تأتي فرصة مرة واحدة. كم مرة يقعد على يد النبي اليمين صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة يتقال له اشرب؟ ما هو ما يعرفش، هو ما يعرفش، ممكن ما تتكررش، فهي فرصة قد لا تأتي إلا مرة واحدة، فكيف يضيعها؟ إذن أيضا فيها مسألة إدراك المصلحة. من ثمرات الحوار كسب الثقة والطمأنينة، من ثمرات الحوار كسب الثقة والطمأنينة، إن بينك وبين أولادك يكون فيه ثقة ويكون فيه طمأنينة، يعني يستشعر الابن إن هو لو جه حكى لك أي حاجة مش هينزعج، مش هيتضرب، مش هيتكرش، مش هيشتمه، في ثقة، في ثقة إنك أنت ممكن تسمعه وإنك أنت تتجاوب معه في الحوار، وطمأنينة من أنه لن يعاقب على الحوار الذي دار بينهما. لكن لو جه حكى لك حاجة وقمت ماسك كرسي كسرته على دماغه، يبقى هو هيحكي لك حاجة تانية بعد كده؟ ما هو حكى مرة لكن بعد كده هيحكي حاجة تانية؟ مش ممكن يحكي. إذا نتساءل بقى لماذا لا يحكي الأبناء مشاكلهم لآبائهم؟ لماذا لا يحكي الأبناء مشاكلهم لآبائهم؟ تفتكر الشباب ما بيقعش مشاكل؟ بيقعد مشاكل ده كل شوية بيقعد مشاكل. ليه ما بيجوش يحكوها لآبائهم؟ لأن إيه؟ مش حوار؟ مفيش ثقة. مفيش ثقة سابقة. مفيش حوار سابق. مفيش طمأنينة. خايف يجي يحكي له المشكلة يقول له يجي ويشتمه ويضربه ويكسره ويطرده من البيت. طب ده أنا جاي أحكي لك. ثم جاي تعمل كل دوت. فطبعا نجد نتيجة عدم وجود الحوار وعدم وجود الثقة وعدم وجود الطمأنينة مشاكل الأبناء تخرج خارج البيوت. من الذي يقوم بحلها؟ أصدقاء. أصدقائه بقى، ما هو ده أصدقائه معاه في الشغل، معاه في المدرسة، معاه في الشارع، عنده مشكلة ما حكاهاش لأبوه، ما حكاهاش لأمه، ما حكاهاش في البيت، هيحكيها لمين؟ ده أصدقائه في الشارع، صديقه في الشارع ده ممكن يكون بيشرب سجاير، ممكن يكون منحرف، وممكن وممكن وممكن، إرشاداته هتبقى عاملة إزاي؟ هتيجي عاملة زي الإرشادات اللي بتيجي في راديو. واحدة تيجي تقول للمذيعة مثلا مش عارف أنا واقع في حب وغرام ومش عارف إيه، قلت له لها ماشي بس الحب ده حبة حبة وغرام شوية شوية. كلام يودي في داهية. كلام يهلك، يعني يهلك الانسان. طبعا مش التوجيهات اللي هيقولها شاب في الشارع، التوجيهات اللي هيسمعها شاب من شاب زيه، نسبة قد ايه انها تكون يعني في حالة ايجابية، بنسبة كام في المية هتكون ان فعلا التوجيهات ديت او الارشادات ديت او النصائح ديت نصائح سليمة؟ نسبة ضعيفة، لان هو شاب مثله في نفس سنه ويمر بنفس المشكلات، ما عندوش خبرة. اذا كيف تكون الحلول حلول ايجابية؟ يكون مثلا شاب واقع في مشكلة غرامية، ممكن زميله بيجي يحكيها له يقول له يا عم انا هديك شوية جوابات تعرف تكتبها، انت ما تعرفش تكتب جوابات اصلا، خد الجوابات اهي، ويديله نصوص جوابات ويديله وصفات. لماذا؟ لمزيد من الوقوع في مثل هذه المشكلات، مش لحل المشكلة. اذا نحن بعدم وجود الثقة والحوار بيننا وبين ابنائنا نخسر الابناء، نخسر الابناء، لانهم عندما يقعون في مشكلات فإنهم يذهبون بتلك المشكلات إلى خارج البيت، وبالتالي يسمعون نصائح وإرشادات وتوجيهات مضادة للتوجيه السليم، فيخسرون أنفسهم ونحن نخسرهم كذلك. إذا مهم جدا أن يكون في بين الأبناء ثقة وأن يكون هناك طمأنينة وحوار. مر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على صبية يلعبون وفيهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ففر الأطفال هيبة من عمر، ووقف ابن الزبير لم يهرب. فلما وصل إليه عمر قال له لما لم تهرب مع الصبيان؟ فقال لست جانيا فأفر منك، وليس في الطريق ضيف فأوسع لك. انظر شوف القوة، شوف القوة والشجاعة والأدب، قوة وشجاعة وأدب. تخيل كانت مثلا محافظ معادي كله جري، أخبرك كله جري إلا واحد، الواحد ده يقدر يقف يتكلم؟ ده لو وقف هيعرف يقف يتكلم؟ ده مش هيتكلم اصلا، هو مش هيتكلم. نفترض ان هو هيلحق يتكلم، هيعرف يتكلم؟ ولما يتكلم هيقول ايه؟ فعمر بن عبد العزيز ده له مر في الشارع، ومر في الشارع عادي، الراجل مر في الشارع، فالصبية شافوه جروا
جيروا ليه هم جيروا هيبة له رضي الله عنه. فابن الزبير رضي الله عنه لم يعرف هذا الذي ربته أمه ليسود الأمة فوقف لم يهرب. فلما دنا منه عمر بن عبد العزيز استغرب من الوضع كله عرف إلا أنت، فبيسأله لما لم تفر كما فر أصدقائك أو قرنائك؟ فقال لست جانيا فأفر منك، مش عامل مصيبة عشان أجري ولا أهرب، وليس في الطريق دي كنت فأوسع لك، يعني طريق مش ضيق عشان أوسع لك، أو من حقك أن أوسع لك بس طريق مش ضيق، طريق واسع يسع أنك تعالى، وأنا مش عامل جريمة عشان أهرب، يبقى ههرب لي هجري لي، إيه المبرر الجاري؟ مفيش مبرر، حد يقدر يرد عليه؟ حد يقدر يتعقل هذا الكلام؟ كلام منطقي جدا ومؤدب جدا وقوي وشجاع. هكذا تربى، انظر كيف تربى ابن الزبير رضي الله عنه على القوة والشجاعة والأدب. الأدب لابد أن يزوج هذه العلاقات وهذه المعاملات، كل حاجة ممكن نعملها بالأدب، لكن لو خلت من الأدب هي شرعية، ولكن لو خلت من الأدب نخسر كثيرا. نعم لك حقوق ولكن تأخذها بالأدب، أنت شجاع لكن لابد أن يكون هذه الشجاعة بالأدب، لا تتجرأ على الكبار، لا ترفع صوتك عليهم، أشياء كثيرة جدا نتجاوز فيها الأدب فنخسر. لا، لابد أن تكون دائما متوجة بالأدب. أيضا من هذه المواقف التي تدل على قوة الشخصية، على قوة الشخصية، دمعت عينا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو يرى ولده وعليه ثوب خلق في يوم عيد. في يوم عيد عمر بن عبد العزيز لا ابنه لبس الثوب خلق ثاني قطع يعني مرقع ثوبه، ده ابن مين؟ ده ابن الامير، ابن الامير عمر بن عبد العزيز، يعني ابن فقد الدولة لابس يا عيني ثوب بتاع الفقراء. فعمر بن عبد العزيز لما شافه صعب عليه الموقف، لان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في بداية دوليته للامر، عمر بن عبد العزيز كان مرفع جدا قبل الولاية وقبل الملك وقبل الادارة، كان مرفع جدا، شخص من الشعب، واحد من الرعية، عنده اموال وعنده ثروات وعنده ميراث وعنده اموال كثيرة وعنده تجارة، فكان يعني يرتع في هذه الاموال وكان منعم هو واولاده. لكن لما اصبح واليا تأزم الامر، استشعر ان كل قرش يصرفه لابد ان يسأل عنه امام الله عز وجل قبل الشعب، ولذلك جمع ابنائه واقترح عليهم اما ان يعيشوا في الدنيا منعمين ويكونوا في الاخرة معذبين، او انهم يتحملون في الدنيا وتكون لهم الاخرة. اصبروا على الدنيا، هيختاروا ايه؟ ابناء الدنيا هيختاروا الدنيا، اما ابناء الاخرة فاختاروا الاخرة. فكان ابناء عمر اختاروا ان يكونوا من اهل الاخرة، ولذلك هذا الابن لم يستوف ثاني، كان من السهل جدا يروح خزانة الدولة، مش خزانة الدولة، يروح المحل يشتري ويقول حاسبه خزانة الدولة وخلص العملية على كده، مش كده؟ كل المحلات تتحول على البيت ويصرف من البنك، اسر من خزانة الدولة على طول يتصرف من غير اي تعليقات وغير فواتير على طول. لكنه لم يفعل ذلك، لبث ثوبا خلقا. فلما عمر بن عبد العزيز شافه صعب عليه، ففاضت عيناه رضي الله عنه، فقال الولد الصغير، فقال ما يبكيك يا امير المؤمنين؟ قال يا بني اخشى ان ينكسر قلبك اذا رأك الصبيان بهذا الثوب الخلق. قال يا امير المؤمنين انما ينكسر قلب من اعدمه الله رضاه او عق امه واباه، واني لارجو الله ان يكون الله تعالى راضيا عني برضاك. انظر خاف عشان قلبك ينكسر لو الاولاد شافوك وانت لابس الثوب البالي ده. قال له ايه؟ قال انما ينكسر قلب من اعدمه الله رضاه، ان ربنا مش راضي عنه هو ده اللي ينكسر قلبه، او عق امه واباه هو ده برضه اللي ينكسر قلبه، لكني ارجو ان يكون الله راضيا عني برضاك. انظر كيف التربية، قوة، شجاعة، ادب، لابد ان نصل الى هذا المستوى من التربية، لابد بالجهد، مش ممكن بقى يعني ونحن ننام على الفرش يخرج ابناءنا هكذا، لابد من بذل المجهود حتى تخرج بالذرية بهذه الكيفية. تفتكر الذرية بهذه الطريقة تسود العالم ام لا؟ قطع تسود العالم، العالم كله يحاربك كمسلم حتى لا تخرج مثل هذه الذرية، كل العالم عارف الاثار دي ويحاربك عشان ما تطلعش ذرية زي دي، لانها لو خرجت لانتهى العالم، لانتهى العالم المشرك، العالم الكافر، العالم الغربي، العالم الملحد ينتهي بظهور هذه الذرية التي تعبد الله تبارك وتعالى، التي عندها القوة أن ترد وتقول لا بحق وبشجاعة وبقوة وبأدب. لكن ماذا يتعلم أبناؤنا في المدارس وفي الطرقات وفي المذياع وفي المنازل؟ يتعلمون كل شيء إلا الأدب، كل شيء يتعلمونه إلا الأدب، وكل شيء عاري عن الأدب لا قيمة له، يكون عكس ما نريد، عكس ما نريد تماما. لو أنه عاري عن الأدب لابد أن تتوج هذه الأشياء بالأدب، بالأدب. أيضا من التربية، من محاول التربية الهامة، التربية على حسن الخطاب وآداب الكلام والتحرر من ظواهر الخجل. التربية على إيه؟ على حسن الحوار، إن الأبناء يكون عندهم قدرة إنهم يتكلموا، إنهم يفتحوا حوار مع الأكبر منهم ويكون بأدب، يكون نفس الحوار فيه الأدب ويكون خالي من الخجل، مش بس يتكلم كلمة وعمال يتهتك ومش عارف يكمل وعمال يترعش. كيف يخرج شباب يتكلم بقوة وشجاعة وأدب؟ كيف؟ يقول: دخل وفد لتهنئة عمر بن عبد العزيز فتقدمهم غلام صغير. وفد عمر بن العزيز تقلد مناصب الأمور وأصبح حاكم على البلاد، فالوفود تأتي لتهنئته رضي الله عنه. فوفد دخل وعلى رأس الوفد ده غلام عمره لا يتجاوز 11، عنده 11 سنة. تخيل كده، وفد كبير ومشايخ وناس محترمة، وعلى رأس الوفد اللي هيتكلم المتحدث الرسمي غلام عنده 11 سنة. طبعا عمر عزيز لما شافها كده هو يعني متخيل، يعني مثلا ايه بينصبه رئيس جمهورية، قام دخل ولد من حي عنده 11 سنة عشان يقول كلمة ترحيب وتهنئة لرئيس الجمهورية، عيل صغير. رئيس الجمهورية هيعمل ايه؟ ده ممكن يعتقل اللي جنبه كله، يقول له مش محترميني جايبين عيل صغير يتقدم ويتكلم عنكم، مش كده؟ لكن عمر بن عبد العزيز لم يفعل ذلك رضي الله عنه. فقال له عمر: ارجع انت وليتقدم من هو اسن منك. بهدوء عمر بن عبد العزيز قال له: ارجع انت، واحد كبير شويه يتقدم. قال: ارجع انت وليتقدم من هو اسن منك. فقال الغلام، الولد ما رجعش، ثابت في مكانه، ذهب في الحوار على طول. فقال: ايد الله امير المؤمنين. اول حاجه دعا ايه؟ دعا الخليفه. ايد الله امير المؤمنين، فإن المرأة بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله عز وجل العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان في المدينة دي من هو أحق منك بمكانك. وخلص ربما قال له: ارجع انت والأدوة هتبير شوية. أيد الله أمير المؤمنين، دعوة على طول، ودخل في الموضوع، الأمر مش بالسن. قال إيه؟ إن المرأة بأصغريه قلبه ولسانه، أهم حاجة في الإنسان قلبه ولسانه. فمتى استجمع العبد في قلبه قلبا تقيا ولسانا نقيا استحق الكلام. يقول: فإنما المرء بأصغريه بقلبه ولسانه، فإذا منح الله عز وجل العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان في المدينة من هو أحق منك بمكانك. لو مسألة السن يبقى أنت ما في أكبر منك، يعني ممكن تتناحى ويغيرك. فطبعا لازم عمر يسمع، لأن الكلام ده يقول إن اللي بيتكلم رجل وليس طفل صغير. كيف تربى وماذا تربى عند 11 سنة وما الذي رباه؟ إذا الأسس تربوا عليها، أسس تربى عليها منذ نعومة أنفاري، يبقى عنده 11 سنة يعرف يتكلم. طب ده لما يكبر شوية راح يبقى إيه؟ ده عمر بن عبد العزيز يحطه تحت المجهر كده أهو، لما يكبر شوية يحطه والي على طول. يعينه والي على طول. مثل هؤلاء الأشخاص الذين ربوا بهذه الكيفية، بهذه القدرة، بهذه الكفاءة، لابد أن يهتم ويعتنى بهم ويضعهم في الأماكن المهمة في الدولة لخدمة المسلمين. ايضا من الاشياء المهمه في تربيه الشخصيه الاهتمام بالبدن، الاهتمام بالبدن. يعني الانسان نعم في خضم الاعمال والاعباء يهتم ايضا بالرياضه شيئا ما، بس مش بقى يهتم بالرياضه يروح بقى يشترك في نادي يفضل طول النهار يلعب كوره، يلعب كوره في الشارع، يلعب كوره في البيت، يلعب كوره. تحاول حافظ على بدنك، حافظ على البدن. يعني مثلا يشترك في مكان اسمه ايه بتاع اسمه ايه صالة مثلا من صالات الحديد، يشترك في مثل هذه الصالات يقوي بدنه، يتريض، يبقى عنده ساعة ساعتين ثلاثة في الأسبوع يتريض بحيث ان هو يحافظ على البدن. نعم صحيح، المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يعني إيه كلاهما خير، ولكن إيه ولكن القوي أفضل من الضعيف. فنحن نهتم كذلك بأبدان أبنائنا. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأثر عن عمر الخطاب رضي الله عنه إن إحنا نعلم أبنائنا السباحة والرماية وركوب الخيل. لماذا؟ هذه أشياء قوة، يعني مثلا إن كان السباحة فبتقوي العضلات وتنشط عضلات الجسم كله، فالإنسان بيبقى عنده قوة بدنية ونشاط في بدنه والدورة الدموية تبقى نشيطة بصفة مستمرة. كذلك إن كان ركوب الخيل فهو عنده قدرة على التحكم والقيادة وتؤهله نفسيا لقيادة العالم، هو يكون فوق يعني الجواد ويتنقل به ويتدرب على ظهره ويقوده، فهي تؤهله وتدربه على قيادة العالم كله بعد ذلك. والرماية كذلك حتى يستطيع أن يحارب ويجاهد ويسدد الرمية تسديدا قويا. فالإسلام يهتم بقضية تنشئة الأبدان على القوة والمتانة، ولكن لا نقضي العمر كله فيها، لابد من التوازن. الإنسان بقى يقول لك إيه إحنا بقى طمعنا ننزل الرياضة كله ونروح نشترك في صالة الرياضة ونيجي الدرس منيش حد في الدرس إيه كنا في الصالة، لا لابد من التوفيق. العلم والتربية البدنية والتربية الأخلاقية وما إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الحديث رواه مسلم. أيضا التربية على الآداب النبوية، وهذه مسألة مهمة جدا، نحن نتربى على آداب النبي صلى الله عليه وسلم. كانت سيدة عائشة رضي الله عنها لما تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أخلاقه عن سلوكه تقول كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فما هو الهجي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أرشدنا إليها ووجهنا إليها وأخذ بأيدينا كيف نطبقها، بل وفعلها قبلنا، فعلها صلى الله عليه وسلم. فهناك آداب كثيرة جدا تمر في حياتنا ربما نحن ونحن كبار نجهلها. طبعا آداب كثيرة، آداب الأكل، آداب النوم، آداب الشرب، آداب كثيرة جدا ممكن نقول إحنا عارفين منها رتوش. فبقية الآداب هل نطبقها؟ طيب هل نستطيع أن نعلم ما عندنا لغيرنا؟ هذه أيضا من المشكلات، أنت بتعلم ابنك إيه في الآداب؟ ماذا تعلمه؟ لا شيء أو شيء ضئيل جدا. فمن هذه الآداب آداب الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات وفي يده غمر، ايه الغمر ده؟ ذهب ايوه ذهنه. من نام وفي يده غمر، يعني لباس وفي يده غمر، يعني مثلا اكلت حاجه فيها ذهنه ونمت في ايديك مدهنينه كده اهوت وبقك مدهنه، نمت زي ما انت كده غسلت ايدك ولا غسلت بقك ولا حاجه. يقال من بات وفي يده غمر، يعني ريح دسم اللحم، ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، حديث رواه البخاري ومسلم. فلا يلومن إلا نفسه، من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يعني أصابه شيء، أصابه مرض، ممكن يأتيه مرض من الأمراض الجلدية، ممكن تأتيه بسبب يعني عدم غسله ليده يعني قبل بعد الأكل، بعد ما أكل هذا الدهن. فهذا من الآداب اللي احنا احيان كثيرة جدا ممكن ننساه. الواد يوم جاي متعشي واكل وداخل نايم، ممكن الكبار يتعشوا واكلوا ويدخلوا يناموا من غير ما يغسل ايديه، يقول لك انا اكلت حاجه، انت بقالك نص ساعه بتاكل تقول لي ما اكلتش حاجه. اكل طبعا ولازم يغسل ايديه ويغسل كذلك فمه. المضمضة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، ما اوتي كان الطعام سويق. سويق دوت يعني زي الدقيق المعجون بلبن وزبد وسمن، سويق حاجة كده، هي زي مثل زي الفتير قوي دقيق بيتسخن على النار ويحط عليه سمنة وزبد وحاجات من دي. ده السويق. يقول دعا صلى الله عليه وسلم لطعام فما أتي إلا بسويق فلكناه فأكلناه. لكناه يعني إيه؟ كوروه كده مش معايا بقى، كوروه كده وبدأوا إيه يأكلوا كور كور. فلكناه فأكلناه معه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه. بعد ما أكل النبي صلى عمل إيه؟ دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه. حديث أيضا رواه الإمام البخاري رضي الله عنه، حديث صحيحة وحاجات سهلة إحنا إما نغفلها أو إن أبنائنا يغفلون. كذلك التسمية والأكل باليمين، التسمية والأكل باليمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وكان إذا شرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. والنبي أيضا صلى الله عليه وسلم قال يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الغلام يمد يده في الصحفة اللي هي ذات قطعة ويأكل من يعني من أمام غيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمسك بيده وقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. انتبه، هو الغلام كان بيأكل من بعيد عنه يعني لم يأكل مما يليه، المخالفة في أنه لم يأكل من أمامه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل له كل من أمامه ولكن قال يا غلام سم الله، الغلام ممكن يكون سمى، كل بيمينك، هو بيأكل بيمين، كل مما يليك هو ده المطلوب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه كم توجيه آخر، توجيهين تانيين، توجيهين تانيين. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يغمر هذه الأمة بما يقودها إلى الخير والرشاد، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعالج المشكلة في الآخر ولكن يدعمه بأشياء كثيرة مفيدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، حديث رواه الإمام مسلم، لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. واحد يقول لك أنا ما أقدرش، أنا متعود على كده من زمان. إيدك اليمين فيها شلل ولا سليمة؟ سليمة، كل بيها. رجل قال لا استطعت، يقول فما رفعها إلى فيه، عجز أن يرفع هذه اللقمة بيده الشمال إلى فيه. في اللحظة قال كل بيمينك، قال لا استطيع، قال له لا استطاع، فما رفعها إلى فيه. هذه عاقبة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقدرش، وكأنه أصيب بشلل في يده فما استطاع أن يرفع يده الشمال إلى فيه ليأكل بها هذه اللقمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تأكله بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا، أما أنا فلا آكل متكئا. يفضل الأفضل إن الإنسان لما يأكل يأكل إيه؟ يأكل على الأرض، يأكل على الأرض. وبرضه ما يأكل على الأرض يعني الأفضل ما يكونش على كراسي والحاجات دي، لكن ماشي كراسي، الأفضل أفضل حاجة الإنسان يجلس على الأرض. وكذلك إذا أكل لا يتكئ على يده اليسرى، زي مثلا في نهي بداية انك انت تتكئ على يدك اليسرى، فاذا كنت تأكل كذلك فلا تتكئ على يدك اليسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اما انا فلا اكل متكئا. افضل صورة انك انت تجلس في الارض وتجلس على رجلك اليسرى وتنصب رجلك اليمنى، اليمين دي طبعا فوق لك ورجلك الشمال انت قاعد عليها، ده افضل شيء. ما تقدرش اقعد انك قاعد في جلسة التشهد الاخيرة في الصلاة، ما تقدرش اقعد باي طريقة ولكن لا تجلس متكئا. ايضا من اداب الطعام الا يعيب الطعام، من اداب الطعام الا يعيب الطعام. ساعات مثلا ايه يكونوا في البيت عاملين لكم اي حاجه تروح تاكل كل يوم عدس، كل يوم عدس. طبعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعيب طعاما قط، طبعا العدس النهارده ب5 جنيه، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه. انظر الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ضيوف حاطين لك اكل انت تقول لا ما اكلهوش، لو عادي ما انت احرجت الضيوف هيضطر ان هو يجيب لك حاجه ثانيه، افرض ما عندوش، يبقى انت احرجته جدا. اذا حاول انك انت تاكل هذا الطعام، كل منه لو شيء قليل حتى لا تحرج هذا الرجل الذي استضافك. أما هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الطعام فإنه إذا قدم له إليه الطعام إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. يعني مثلا إيه أهله في البيت قدموا طعام هو ما بيحبوش خلاص ما يقولهمش أنتوا عملتوا لي ده مش عارفين أنا بحبوش يسكت النبي صلى الله عليه وسلم إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. شوف اللبس وشوف المسامحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني يتجاوز عن حقه في هذه الأمور لا يتشدد لماذا فعلتم كذا ولم تفعلوا كذا. فكان صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط. ايضا من السنة واداب الطعام ان يأكل بثلاثة اصابع ان يأكل بثلاثة اصابع يعني مثلا في معلقة ماشي تأكل بمعلقة لكن الاصل انك انت مثلا تأكل ايه بثلاث صوابع ثلاث صوابع كده تأكل كده اللي مش عارف يحاول يتعلم خلاص مش عارف وعجبت لا بأس من اجل انك انت تأكل بالمعلقة مفيش اشكال ولكن كونك تصيب السنة ان تأكل بأصابع ثلاثة واحيانا تتاح لك الفرصة ان تفعل هذا انك انت مثلا يجي في المسجد عاملين عقيقة والمعالي مش لاقينها خلاص هنعمل ايه تضطر انك انت تحاول تطبق السنة وتتعود على كده. ممكن تكون انت مثلا رحت في فسحة ولا حاجة ونسيت تاخد معاك معالق وطبخ الرز مش هتاكل بما تاكل ولا مش هتاكل هتاكل ازاي مش هتاكل ده كده كبش مش من خمس صوابع هي ثلاث صوابع هتقول ثلاث صوابع الرز هيقع اتصرف بقى انت هتلوكه كده اهوت وتاكله بثلاث صوابع وما انا نفس السين بياكلوا بالبتاع الرفيعه ديت ازاي خشب اصبعها كده بياكلوا رزايه دي مشكله. فانت ممكن تاكل بثلاث صوابع كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم ياكل بثلاثه اصابع ويلعق يده قبل ان يمسحها يعني بعد ما ياكل ثلاث صوابع كان ايه يلحق صوابع كده اهوت الثلاث دول اللي هو اكل بيهم قبل ما يمسحها. لماذا؟ لأنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. ممكن يكون البركة في حباية رز واقف على صبعك في شوية دهن ظاهرين لسه على صبعك فكان يلعق أصابعه لأنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. أيضا لا تبدأ بالطعام في حضرة من هو أكبر منك. هذه من الآداب. نفترض مثلا إن إحنا في المسجد وعاملين إفطار وحطينا الأكل كده هو والحجاج موجودين قاعدين والشباب قاعدين طيب مين يبدا الاكل؟ الكبير ما بقاش بقى ايه اخ صغير جاي داخل على الاكل وجاي واجب طبعا هذه بتبقى فيها اساءه ادب. احيانا مثلا تذهب عند تبقى معزوم ولا حاجه يبقى عندك ضيوف وانت لسه بتقدم في الاكل انت بتقدم في الاكل هم عاملين ياكلوا الاكل انت بتحطه ما ده مش كويس. المفترض ان هو ينتظر حتى يكتمل الطعام ويعمل لهم صاحب البيت طعم المتفضل بلك يقول لهم اتفضلوا كلوا فيبداوا ايه يبداوا ياكلوا. اذا نبدا الطعام في حضرة الكبير الكبير هو الذي يبدا. النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة رضي الله عنه اذا حضرنا او اذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع ايدينا حتى يبدا هو صلى الله عليه وسلم. حذيفة رضي الله عنه يقول نحن لو حضرنا طعام مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش يبداوا ابدا حتى يبدا هو صلى الله عليه وسلم لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه هو أكبرهم فكانوا ينتظرون حتى يبدأ هو صلى الله عليه وسلم. أيضا من الآداب الانتفاع بكل الطعام. الانتفاع بكل الطعام يعني افرض هم حاطين لك قطعة كبيرة لازم تخلصها كلها وهنندفع بالطعام كله ايه رأيك؟ بداية يجب أن نغرف بقدر الحاجة. مثلا احنا هناكل احنا مثلا نفر اثنين ثلاثة عشرة نغرف قدامنا بقدر ما نرى اننا نحتاج حط شوية صغيرين مش تحط كل الحلة حط شوية صغيرين ولو انتهينا نضيف حتى لا يبقى شيء للشيطان بعد ذلك. لكن يقول لك ايه املى الطبق املى الطبق يا عم املى ده كل على قدك كل ربنا يسهل بس حط املى املى. لا ليس كذلك ليس هذا من الادب ولكن نضع طعام بقدر حاجتنا ثم ناكل يعني بقدر حاجتنا. يقول الانتفاع بكل الطعام. فعن انس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اذا وقعت لقمه احدكم فلياخذها فليمت ما كان بها من اذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق اصابعه فانه لا يدري في اي طعامه البركه. فانه لا يدري في اي طعامه البركه. يعني انت مثلا قاعد بتاكل وقعت منك لقمه عامل سندوتش مثلا وقعت منك حاجه برضه الصوايه مثلا وقعت من السندوتش تعمل ايه فيها؟ تاخدها ترميها تحطها على جنب تعمل فيها ايه؟ خدها امسحها وكلها لا تتركها للشيطان. لو انت سبتها كده على جنب الشيطان ياكلها. الشيطان ياكل ويشرب، اما الملائكة لا تاكل ولا تشرب. الشيطان ياكل ويشرب، هذا ياكل. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى ان نستنجى برجيع او عظم، نهى ان نستنجى برجيع او عظم، يعني في الخلاء الواحد ما يستنجاش بعظم ولا برجيع اللي هو ايه اللي هو بتاع الابل او البعير اللي هو الورث روث البهائم، لا يستنجى. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ذات اخوانكم من الجن، يعني هو ده طعامهم، ياكل ياكل ويشرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان اذا وقعت منك اللقمه ماذا تفعل بها؟ هاتها من الارض، امسحها وكلها، مفيش مشكله. افرض وقعت مني انا في المطبخ مثلا وانا مسحتها وجبتها لك، هتاكلها ولا مش هتاكلها؟ هتاكلها، اعمل اكنك ما شفتهاش، امسحها وكلها، مفيش مشكله خالص، ليس هناك مشكله. طالما ممكن تتنظف خلاص، لكن افرض وقعت منك في نجاسه، او وقعت منك مثلا في جاز او بنزين، هتاكلها؟ خلاص بقت صعبه. لكن لو يمكن ان تنظفها وتاكلها افعل ذلك. ايضا الانسان لا يمسح يده في المنديل قبل ان يلعق، كان بياكل بايديه يبقى هيعمل ايه؟ هيلحق اصابعه الاول او يلعق اصابعه الاول قبل ما يمسح. لماذا؟ تحريا للبركه، فانكم لا تدرون في اي طعامكم البركه، ممكن يكون في اللقمه اللي وقعت، ممكن يكون في اللحظه البسيطه اللي في اصابعك. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يامرنا ان نقلل في الطعام، ان احنا ما نكترش في الطعام ولكن نقلل، ناخذ على قدر الحاجه. قال وكلوا، قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا باس من ان تاكل وتشرب ولكن دون صرف، دون صرف. والصرف هو ما زاد على الحاجه، انك انت تضع ما لا تحتاج اليه تاكله وانت لا تحتاج اليه. الكلام اثناء الطعام جائز ولا غير جائز؟ الناس يقول لك الكلام عليه ادب، محدش يتكلم. لا، مش الكلام، مش الكلام عليه ادب، الاكل عليه ادب فعلا، لكن مش محدش يتكلم، الناس تتكلم، الناس تتكلم، مش يقعدوا تكتيك يقعدوا وكل بس وكل بس، ياكل ويتكلم، يعني يسيب فرصه للناس اللي هي بتاكل، يفضل ياكل ياكل على طول، تلاقيه واحد مش قادر يحصلك، يقص الاكل كده، انت اتكلم شويه وكل حبه، العمليه دي يعني تمشي بعضيها. فكلام اثناء الطعام، كان صلى الله عليه وسلم يتحدث الى اصحابه وهو ياكل في اكثر من مناسبه، اكثر من مناسبه، كان ياكلهم، كان يتكلم معهم صلى الله عليه وسلم. اداب الشرب، هذه كانت مجموعه من اداب الطعام. اداب الشرب التسميه والحمد في اخره والشرب ثلاثا. من اداب الشرب ان انت اول تشرب تقول بسم الله، وبعدين في نهايه الشرب تقول الحمد لله، وانك انت تشرب على ثلاث مرات. تمسك مثلا كوب او اناء تشرب مره، تاخد نفسك بره اناء وبعدين تشرب مره ثانيه، وتاخد نفسك بره اناء وبعدين تشرب مره ثانيه. لا تعب الماء عبدا كعبد البعير، يمسك القله تيجي تمسك على طول كده اهو لغايه ما يخلص القله. ليس كذلك، حبه حبه. لا تتنفس ايضا في الاناء. نعلم ان العلوم الحديثه اثبتت ان هناك ميكروبات وفيروسات تنتقل وامراض تنتقل عن طريق التنفس. فالانسان لو تنفس في الاناء، حاجه زي القله ديت من الحاجات الخطيره اللي بيشربوا منها. لو واحد مثلا جه قاعد يشرب وشرب على مره واحده هيتنفس، هيتنفس فين؟ هيتنفس جوه، هيدخل النفس بتاعه داخل هذا الاناء. ممكن تعلق به بعض الامراض، يجي اللي بعديه يشرب. ما الذي يحدث؟ تنتقل الامراض بقدر الله عز وجل اليه. اذا ففي نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا مصلحه. انك انت تشرب على ثلاث مرات ليه؟ عشان نفسك يبقى بره. فلا تؤذي من بعدك. لا تؤذي من بعدك. اذا التسمية والحمد في اخره والشرب ثلاثا. لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا اذا انتم شربتم واحمدوا اذا انتم رفعتم. مثلا بايه؟ بيقول لنا التوجيه، نحن نشرب مرتين او ثلاثه ونحن نسمي في الاول وفي الاخر نحمد الله عز وجل. ايضا من السنن استحباب الشرب في حال الجلوس، من السنه ان احنا نشرب واحنا ايه؟ واحنا قاعدين. عن ابي هريره رضي الله عنه لا يشربن احد منكم قائما، لا يشربن احد منكم قائما. الافضل ما تشربش وانت واقف، ولكن تقعد في الارض كده تعبد، يعني تقعد تشرب ايه؟ تشرب الميه على ثلاث مرات، هذا الافضل وهذا هو السنه. حتى لو انت في اي مكان ممكن تقعد على كرسي، ممكن يعني سهل انك انت تقعد في اي مكان، ما لقيتش وخلاص المساله صعبه اشرب واقفا وتستغفر الله. لا ينفخ في الشراب ولا يتنفس فيه، لا ينفخ في الشراب ولا يتنفس فيه. افرض مثلا جايبين لك شاي وانت مستعجل تمسك الشاشة ده تنفخ فيه عشان يبرد، ما هو هيبرد فعلا، لكن انت بتخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنفخ، لا تنفخ في الشراب ولا تتنفس فيه. يعني كذلك لما تيجي ترفعه ما تشربوش مرة واحدة وتتنفس جوه الإناء، ولكن تتنفس خارج الإناء. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء أو النفخ فيه، هذا الحديث رواه الترمذي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء أو النفخ فيه اللي كنت تنفخ فيه، وخصوصا لو كنت بتاكل مع حد، يعني مثلا نفطر انتوا في عزومة وحاطين لكم شوربة وانت مستعجل عايز تخلص بسرعة، بس التانيين قاعدين ماسك طبق الشوربة بتنفخ فيه، طب ما انت أضريت الآخرين فلا تنفخ في الطعام، اضرب اتركه حتى يبرد. مستعجل كل حاجات البدوش مش لازم يعني تأتي على كل ما هو موضوع. لا يشرب من فم السقاء، لا يشرب من فم السقاء، هذا أيضا من السنن أو من الآداب أنه لا يشرب من في السقاء. يعني من في السقاء؟ عندك مثلا إزازة شايلها مثلا في الثلاجة عايز تشرب، تعمل ايه حضرتك؟ بتعمل ايه؟ بتروح الثلاجة تطلع الإزازة تشرب، صح؟ انت كده بتشرب من في السقاء، ولكن يجب ان تصب الماء في كوب وتشرب من الكوب. الذي يأتي بعدك لو شرب مثلك أليس من المحتمل ان تنتقل اليه امراض؟ محتمل. القلة المحطوطة المفترض برضو القلة ديت احنا دي مشاكل، هي ثواب لكن مشاكل. هذه مثلا القلة المحطوطة دي مثلا واحد شرب ده فيه استقاء، يجي واحد تاني يشرب من نفس المكان، مش ممكن يكون فيه اي امراض على الشفة تنتقل من واحد لواحد لواحد لواحد؟ طبعا ومثلها بقى ايه يعني اشياء كثيرة الانسان يحترز منها افضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب من في السقاء او القردة، او القردة زمان كان في قرب والراجل بيعدي بيها في الشارع قربة مية، فكده انت حاجة طبعا كان يحطها كده على الحمار ويمشي بيها قربة مية يفضل ينادي. المهم كان الناس بقى شباب زمان يومين يشرب من قربة على طول كده، برضه في نهي ان هو يشرب من القربة مباشرة، لكن يصب في الإناء ويشرب من الإناء. صب يعني انت صب تعود صب ويشرب، اي حاجه جت لك صب ويشرب. افرض واحد عازك مثلا على ازازه حاجه ساعه تشرب برضه من ازازه، هي بتاعتك الشبكه كلها الاخيره انت حر، لكن عشان تطبق السنه صبها كوبايه. ولذلك اذا اتى اليك ضيف في البيت لا تحرجه، افرض واحد طبق السنه حط له ازازه وجنبها كوبايه عشان هو يصب من الازازه في الكوبايه ويشرب من الكوبايه، لكن بتحط له ازازه طب انت كده احرجته، هيقول لك هات كوبايه، ممكن يكون هو مكسوف يقول لك خايف يقول لك هات كوبايه تقول له الكوبايه كلها اتكسرت، دي مشكله. فانت حط الازازه معاها الكوبايه حتى لا تضطر ان يشرب من في السقاء. فهذا ايضا من الاداب، اداب الشرب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب من في السقاء او القربه، هذا حديث متفق عليه. فيدخل في اداب السلام، اداب السلام، قال قال تبارك وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلموا على أنفسكم، يعني إيه سلموا على أنفسكم؟ ها؟ كيف؟ فسلموا، هاي نقول نقول السلام عليكم، فسلموا على أنفسكم. المقصود بأنفسكم إخوانكم، إخوانكم ليه؟ لأن المؤمنون كلهم كرجل واحد، المؤمنون كلهم كإيه؟ كرجل واحد. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فأن الشريعة بيّنت أن المسلمين كلهم ككيان واحد وكرجل واحد، فسلموا على انفسكم، يعني مش على نفسك تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مثلا، لا تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على من هو في الدار، ولو مش حد في الدار برضه تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فالانسان اذا دخل يجب ان يسلم تحيه من عند الله مباركه طيبه، فالله عز وجل هو الذي هبنا لنا بهذه التحيه وشرعها لنا. فان واحد يدخل البيت ما يقولهمش ايه هذه المصطلحات بقى هلو وباي باي وازاي حالكم وعاملين ايه؟ لا، لكن يقول عندما يطرق الباب يقول السلام عليكم، يسلم على الموجودين، مش موجودين برضه يسلم، يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويدخل، يبقى فيه خير وبركه، يسمي يسلم على الناس ويسمي ويدخل بيته، فالشيطان يهرب يهرب. يعني كان قبل ان تاكل لو دخلت البيت دون ان تسمي يقول ضمننا النبي، انت دخلت من غير ما تسمي ومن غير ما تقول السلام عليكم. الشيطان يقول ايه؟ يقول لك ضمننا المبيت هندفع عندكم. سكن خلاص. بدل ما هيدفع الرصيف قال لك ضمننا المبيت. حضرتك جيت كلت ونسيت تسمي او حد من ابنائك نسيت تسمي. يقول ولا عشاء. يعني هيتعشى وهيبين. يعني لسه ممكن يبول في اذنك بقى ما تصليش الفجر. ذاك رجل بال الشيطان في اذني. ده دخل البيت ازاي؟ ما هو الشيطان ده دخل ازاي عشان يقول في اذني وهو نايم عشان ما يصليش الفجر؟ ان هو داخل ما سماش. انت هو بتخبط بسم الله وتقول دعاء دخول وتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتدخل بيتك سلم على اهلك. الشيطان يقول لك خلاص ليس لنا مبيت. اهرب. تسمي الله يقول لك ليس لنا عشاء. ضع منه العشاء وضع منه المبيت. لكن دخلت دون ان تسمي اكلت دون ان تسمي فيقول ضمننا المبيت والعشاء. فالنبي صلى الله عز وجل امرنا بهذه التحيه قال فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه. طبعا بيوت ودكاكين ومحلات وعربيات واي حاجه تمر عليها سلم. يعني مثلا الدكان ده برضو كالبيت لنا فيه مصالح. تدخل مثلا محل انت راح تشتري حاجه تدخل كده وانت ساكت وتقول السلام عليكم. تقول السلام عليكم عندك كذا عندك كذا عندك كذا. تطلب طلباتك وتاخدها. فأي مكان تدخل فيه تسلم على الحاضرين. كما قال تبارك وتعالى أيضا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أيضا هذا بيدل أيضا على وجوب التحية وردها. إنك أنت إذا حييت بتحية وقال لك السلام عليكم قول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حي بأحسن منها أو ردها كما هي. قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. انظر دخول الجنة. قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. انت لما تسلم على الناس هتصير بينك وبينهم محبة ام لا؟ هتصير بينك وبينهم محبة حتى لو ما كنتش عارفهم. في قلب في محبة. خد بالك كل ما انت رايح تقول السلام عليكم رايح جاي السلام عليكم السلام عليكم. الراجل شاف جنازة في الجامع جنازة مين ده؟ فلان فلاني كان بيعدي عليك يقول لك السلام عليكم يقول لك اه والله انا كان راجل طيب. فاكرك كنت بتعدي وتقول السلام عليكم. اذا القاء السلام مهم جدا من السكينة والهدوء والرحمة بين الناس. وهو ايضا من اسباب دخول الجنة. من أسبابها لك أنت لا تدخل الجنة حتى تكون مؤمنا. ومن أبواب الإيمان أن تكون متحاب مع إخوانك. ومن أبواب التحاب أن ترد السلام وتلقي السلام. افشوا السلام وادعوا إلى الأمان. أنت ما تكون مثلا واحد دلوقتي في مشكلة بينك وبين تدخل عليه السلام عليك أو تقول السلام عليكم يحس إن أنت إيه مش جاي تتعارك. ولا واحد جاي يتعارك يقول السلام عليكم السلام عليكم جاي ضربه بالسكينة مثلا مش معقول. هو جاي يقول السلام عليكم تبقى انت مطمئن عارف ان هو مش هيتعارك مش ناوي غبي يبقى ان شاء الله يكون خير. انت بدري ولا ايه؟ ما تزيدش مظالم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد حكى لك اي حاجة مش هينزعج مش هيتضرب مش هيتكرش مش هيشتمه. في ثقة انك انت ممكن تسمعه وانك انت تتجاوب معه في الحوار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد نستكمل اداب السلام. فقلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم. افشوا السلام بينكم. وطبعا معروفة صيغ السلام. انت تقول السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايضا من الاداب في مسألة السلام ان يلقي السلام الماشي على الجالس. مثلا عندنا مجموعة جالسة وفي ناس معدية من عليهم مين يسلم على مين؟ اللي قاعدين يسلموا على الواقفين ولا الواقفين هم اللي يسلموا؟ فالواقف يسلم على القاعد والماشي يسلم على الواقف بلك والقليل يسلم على الكثير. يعني مثلا انت مجموعة خمسة معدية واثنين واقفين او اثنين مثلا معديين كده هوت وخمسة معديين كده هوت الاثنين هم اللي يسلموا على خمسه يقولوا السلام عليكم. طب الاثنين يقولوا السلام عليكم ولا واحد كفايه عليه؟ ممكن واحد كفايه. طب الباقي يرد كله ولا واحد يرد كفايه؟ لا الباقي يرد كله. خبرك وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن من أو ردوها، فهم كلهم هيردوها خبرك، يرد التحية كلهم. فلما أنا أقولك السلام عليكم أنت تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهذه أيضا من الآداب. كذلك عند الدخول إلى الأماكن والخروج منها، مثلا أنت داخل محلة أو خارج محلة أو تركب سيارة أو نازل من سيارة، طالما هتقابل مع ناس يبقى أما تدخل تسلم عليهم ولما تخرج تسلم عليهم. ممكن أنت تدخل وتخرج يعني بسرعة ثم نسأل السلام عليكم، هو كل شوية واحد يقول لك هو كفر السلام يلي المعرفة، هل هذا صحيح؟ خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبشر السلام بينكم، أبشر السلام، فمش هيد المعرفة بل سيزيد الحب والمودة والتراحم بين الناس وبعضها. طيب لو كان الإنسان مثلا بيقضي حياته هل تلقي عليه السلام؟ واحد بيرص المية تقول السلام عليكم؟ لا طبعا ما تقولش السلام عليكم. أحيانا مثلا في المباول العامة ولا الكلام من ده وجاي واحد وداخل على المبولة السلام عليكم، لما مش مكان تقول السلام عليكم فيه، لما يخرجوا تسلم عليهم بس كنت هتسلم عليهم يعني. فكراهية إلقاء السلام على من يقضي حاجته. آداب الاستئذان. يقول تبارك وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وقال صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. الاستئذان يكون كم مرة؟ ثلاثة. فإن أذن لك وإلا فارجع. حتى الأولاد في البيت يجب أن يتربوا على الاستئذان، يعني مثلا الولد عايز يدخل على حجرة مثلا بتاعت أبوه أم قبل ما يدخل يخبط، أو عايز يدخل على حجرة مثلا حجرة في المكتب قبل ما يدخل يخبط، عايز يدخل على أمه في المطبخ قبل ما يدخل يخبط، ما يدخلش يخضها كده هو تكون ماسكة زيت ولا حاجة كب عليها، من بعيد يقول من بعيد السلام عليكم. لو ما كانش مثلا فيه في المطبخ باب من بعيد يقول السلام عليكم، بحيث إن هي ما تتخضش، ممكن تكون هي في البيت لوحدها بتطبخ وأنت دخلت فتحت ما حسيتش بيك، تبص لك واقف فوق راسها تتخض، ممكن هي تصدم او يجيلها اي مشكلة، فانت تقول السلام عليكم من بعيد. فالانسان يجب ان هو ايه يستأذن بداية. طب لو انت بقى في ظهرت مثلا رجل في البيت عايز تستأذن على الدخول فتستأذن ثلاث، تطرق الباب بلطف، ابرد مثلا في جرس في الباب دق الجرس بلطف، مش لازم تعلق ايدك على الجرس لغاية يا اما الجرس يتحرق يا اما الراجل يفتح لك، لا انت اطرق الباب طرقا خفيفا مرة واحدة بحيث انك لا توقظ النائم وتسمع اليقظان. الطرقات بتاعتك دي تكون معدلة ايه؟ ان الصاحي يسمعها والنايم ما يصحاش، ما صحيش النايم. افرض انا نايم انت تيجي تخبط على الباب تزعجني، طيب لما واحد يصحى من النوم نتيجة انه سمع خبط على الباب بيقوم مستريح مبسوط منسجم ولا بيقوم متوتر الاعصاب؟ بيقوم متوتر، بيقول لك ايه ده مين على الباب؟ هو الظاهر احنا الساعة 2 الظهر الساعة 2 بالليل بس برضه قايم متوتر. ليه؟ لانه مش قايم بايه بطريقة هادئة، سمع طرقة شديدة على الباب. فنقول ان الطرقة على الباب يكون بلطف بطريقة يسمعها اليقظان ولا توقف النائم، الصاحي يسمع والنايم ما صحوش. طيب الطرق يكون ثلاث مرات، يعني تطرق مرة وتنتظر، تنتظر فترة لعل من بداخل البيت سمعك ويريد ان يلبس ملابس اخرى، لعله في الحمام ويريد ان يخرج اليك، لعله في يده شيء ويريد ان ينتهي منه، فانت خطط وانتظر قليلا، ثم طرقه ثانيه وانتظر قليلا، ثم طرقه ثالثه وانتظر قليلا، ثم انطلق حتى لو سمعت جوه صوت، ثم مفتحين الراديو جوه مالكش دعوه، انا سامع صوت العيال جوه مالكش دعوه، انت من حقك انك تخبط ثلاث مرات وهو من حقهم يفتحوا او ما يفتحوش. ده استئذان، استئذان يعني طلب الاذن بالدخول، عدم الرد عليك معناه عدم الاذن بالدخول، معناه عدم الاذن بالدخول، ويمكن ان يرد عليك ويقول لك ارجع، لكن ربما انت لا تعرف انه من الشرع ان يقال لك ارجع فترجع، واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هذا أطهر من الإنسان وأفضل العبد، هي سنة بل من الشرع والدين، إن أنت إذا قيل لك ارجع ترجع، ما تقولش أنا جاي لمسافة بعيدة، طب اسمعني دول كلمتين، مفيش استعداد، ممكن تخبط على الباب يتفتح لك الباب، طفل صغير يخرج يقول أبي يقول لك ارجع الآن، خلاص ارجع، ما تقولش تصحيه بس قول له فلان عايزك، هو فاهم مين على الباب، هو مش مستعد للصحيان دلوقتي. واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. اداب تعطي النائم حقه، تعطي صاحب البيت حقه. انت اتيت بميعاد مسبق، لو ان انت عندك ميعاد مسبق قول لهم والله في ميعاد بيني وبينك، او اخترع لما تيجي بالتليفون ان انت جاي، يبقى هو برضه عارف ان انت جاي في الميعاد دوت فينتظرك. لكن جاي بدون ميعاد تطرق الباب يقال لك ارجع ولا ترجع، لا شك ان هذه كلها مخالفات للسنه. اما الصواب انك انت تطرق مره اثنين ثلاثه، تنتظر قليلا، اما فتح لك الباب او لم يفتح. لم يفتح يعني امشي. في واحد بقى ينزل لغايه السلم تحت ويطلع تاني ويضرب ثلاث مرات تانيين، كده بقى سته، محدش فتح، ينزل تاني ويطلع يضرب ثلاثه تانيين، بقوا تسعه. الناس مش عايزه تفتح من اول خطه، مش عايزه تفتح. ليه؟ ما الداعي للالحاح الشديد؟ هي مره اثنين ثلاثه، الشرع اعطاك ثلاث مرات، بعدها لا داعي لاي محاولات اخرى، لا داعي لاي محاولات اخرى. ممكن يكون صاحب البيت صاحي بس مرهق تعبان متضايق ما عندوش استعداد يقابل حد، لو قابلك هيزعلك، خلاص انت امشي، هذا افضل، وخصوصا الصوت انت جاي بدون ميعاد مسبق. اذا الاستئذان يكون ثلاثه، ويكون طرف خفيف على الباب، والانسان لما يستاذن لا يقف قباله الباب، ماشي في وش الباب كده. يعني مثلا في ناس تخطى وتقوم جايه واقفه في وش الباب، تيجي يبص هو من عين السحريه لو فيه يبص يلاقي حد واقف قدامه. لا ماشي بعيد، ودي البيت ظهرك. يعني مثلا تبقى انت خفضت ان هو جاي مدي البيت ظهرك، حتى لو كان البيت فيه شقق او فيه شقق كتير جنب بعضيها، ابواب كتير جنب بعضيها، انت عايز الاوضه ديت او الشقه ديت ابعد عنها شويه واديها ظهرك، بحيث ان اول ما حد يفتح يشوف ظهرك انت مش يشوف وشك. افرض مثلا مرأة في البيت كانت مستنيه واحده جارتها دخلت تجيب حاجه وقتها جايه لك حالا، بتخطط تفتح تبقى هي تبقى فاتحه الباب لقيتك انت، مش ممكن يحصل مثل هذا الامر؟ ممكن لحظه وقتها اجيب لك حاجه من جوه وطالعه، لا ماشي مستنيه ورا واحد دخلت تجيب لها الحاجه جيت انت، تفتح تلاقيها امامك مكشوفه، فلا يجوز ذلك. فانت لو اديتها ظهرك هيكون انسب، لو فتحت الباب شافت راجل هتقفل الباب تاني. اذا فالانسان يقف بعيدا عن البيت، عن الدار، عن باب البيت، ويعطي الباب ظهره ويغض بصره، ويغض بصره حتى ايه يعني حتى لا ينظر الى يعني ما بداخل البيت. السلام ثم الاستئذان، يعني ما تخبط على الباب ردوا عليك ويقول مين حضرتك بتقول ايه؟ الناس بتقول انا، وهذا مين يقول لك انا، لو انت انا بتقول اتبكم ماشي، عندهم شفرة صوت لحضرتك، لكن في بيت الضيوف او بيت الناس انت رايح لهم انت مين؟ هو انت صوتك ده نغمة مسجلة على كل البيوت؟ مش معقول من؟ ما تقولش انا، لكن تقول يقولوا مثلا خبط مين؟ تقول انا فلان الفلاني السلام عليكم، ادخل انا فلان الفلاني السلام عليكم، او السلام عليكم انا فلان الفلاني ادخل، يعني في نقطة استنى شوية، او ابي مش موجود، او امشي دلوقتي، اسمع بقى اللي يتقال لك ونفذه، استنى شوية استنى امشي امشي. واضح؟ اذا السلام ثم الاستئذان. ان يفصح عن اسمه او صفته، يقول مثلا انا فلان الفلاني، اقول انا عموك يا اولاد، خلاص عرفوا ان هو عمنا وانتهينا، عرفوا ان هو خالنا، عرفنا مين اللي على الباب، لكن ما اقولش انا، انت مين؟ انت ما زلت شخصيه مجهوله، لكن عرف نفسك، قول انا عمكم، انا خالكم، انا جاركم، انا فلان الفلاني، تقول اسمك او تقول صفتك بحيث انك انت تكون معروف. الا يدق الباب بعنف ولا يواجهه، ضربات المخبرين دي بلاش منها. اخ يطلع عذاب ديب 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 ايه؟ اصل الجرس مش شغال، طب وانت مالك الجرس مش شغال؟ تهد على دماغه الباب، المفترض ان ترك على الباب يكون خفيف، مش تضرب على الباب راك عشان تصحيهم، مش مطلوب منك تصحيهم. مش مطلوب منك انك تصحي النايم. انت حضرتك بتترك تركات، الصاحي يسمعها، النايم ما تقلقهوش، يبقى انت ما تتعمدش طرق الباب بطريقه تقلق النايم. تقول انا هصحيه بس هيصحصح دلوقتي. لا. ليس لك ان تصحيه. لا تزعجه. ننتقل الى اداب المجلس بسرعه. اداب المجلس، الجلوس حيث انتهى به المجلس. من اداب المجلس، اذا كان مثلا في مجلس علم او في اي مجلس، من الاداب ان يجلس حين انتهى به المجلس. كان مثلا في مكان هنا ضيق والورق فيه متسع، هو جيب الورق يقعد ورق. ما يتخطاش الرقاب، يتخطى الخطر لغايه ما يجلس امام الناس كلهم، الا لو كان في ثغره او في فجوه فهو ممكن هو ياتي حتى يسد هذه الثغره. عن جابر بن سمرة يقول: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، حيث ينتهي يعني يعني حيث ينتهي به المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد أصحابه حواليه، يجي واحد من برا يقعد مطرح ما يلاقي الناس قاعدة، الناس واقفة لغاية هنا يقعد وراه على طول، لا يتخطى الرقاب حتى يذهب إلى الأمام. عدم الجلوس بين اثنين إلا بإذنهما، يعني مثلا إيه في اثنين زي الحاج كده إيه قاعدين جنب بعضهم، يقوم جاي واحد يقول أنت بص على إذنك بص على وسطك، يقوم جاي قاعد. لا ما تقعدش غير لما تستأذنه، تقول تسمح لي أقعد، تسمح يقول لك لا خلاص روح شوف حتة تانية. مش لا تقول له لا هو الجامع بتاعكم أنا هقعد هنا بقى. لا مش كده، مش دي اداب، هو قاعد من حقه انك انت تستاذنه. تقول له ممكن اقعد بينكم؟ اقول لك لا، يبقى خلاص. يمكن هو بيتكلموا كلام خاص بيهم، يمكن هم مستريحين للقعده جنب بعضيهم، ما يجيش انت تزعجهم. قال لك لا خلاص يبقى لا. يبقى عدم الجلوس بين اثنين الا باثنهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما، ان يفرق بين اثنين الا باذنهما. كذلك لو كنا ماشيين، يعني مثلا انت اتنين ماشيين كده هو، يجي واحد يمشي في نصكم يقوم جاي وسع وسع وجاي ماشي في النص، لا يستأذن، ممكن امشي جنبكم شويه في النص عشان هذا الكلام اللي هو كلم ده، يقول لك ماشي مش ماشي خلاص، يبقى انت تعالى على اليمين او تعالى على الشمال، لكن لا تفرق بينهما الا باذنهما. لا يجلس وسط القوم بل يجلس محاذيا للناس، ما يجيش يقعد يقف في النص، ولكن يجلس محاذيا للناس، تلاقي ناس قاعده كده تقعد جنبيهم، قاعدين ورا يقعد ورا، لكن ما يجيش يخطر يقعد في نص الحلقه. للحديث الذي للحديث لعن الله من جلس في وسط الحلقة، حديث حسن صحيح، لعن الله من جلس في وسط الحلقة. أيضا لا يتناجى مع آخر إذا كان الحاضر ثلاثة نفر، يعني كنا مثلا إحنا ثلاثة نفر، هل يجوز اثنين يقعدوا يتكلموا ويسيبوا الثالث؟ لا، طالما الثلاثة قاعدين مع بعضهم مجلس مكان واحد يبقى عايزين يتكلموا ما يتكلموش اثنين بس، يستأذنوا ممكن أقول له حاجة؟ أقول ماشي اتفضل، لكن يقوم جاي مايل عليه وتكلمه يبقى الثالث هيقول ايه؟ بيكلموا عليا بس خلاص، بيكلموا عليا. لا تحزنه، لا تحزن اخيك، ولكن اذا اردت ان تتكلم فلابد ان تستأذن. اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ايه؟ على انك انت ما تحزنش اخوانك، قالك ده يحزنه، خليه يقول لك طب هو بيتكلموا عليا ليه؟ يا عم ما بيتكلموش عليك، لا هو شك ان انت تتكلم عليه. لماذا نترك الشيطان يلعب في وسطنا هكذا؟ ولكن يجب ان احنا ننفذ اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا خرج من المجلس ثم رجع اليه فهو احق به. يعني مثلا واحد كان قاعد كده هو في مكانه وبعدين راح يتوضا وجه، اين يجلس؟ المكان اللي هو كان فيه هو احق به، حتى لو واحد وجد واحد تاني قاعد فيه يقول له ايه على اذنك ده مكاني، اللي هو ايه راح يتوضا ويجي. طب انت في واحد يوم جاي يحجز زي الاخوه في صلاه القيام، عايزين بقى يحافظوا على الصف الاول، عايزين يحافظوا على الصف الاول في صلاه القيام وصلاه العشاء، بس هم بعد الافطار يفضلوا يفطروا ويفطروا ويفطروا لغايه ما ايه خلاص، يعني مش قادرين يتنفسوا، عايزين يناموا بقى. فيعمل ايه الاخ؟ يوم جاي يحط منديل او يحط غطره او يحط كتاب او يحط اي حاجه في الصف الاول. حاجز بقى هو كده، وبعدين يجي وقت ما يجي يجي على اقامه الصلاه الجامع مليان هو اتخطى الرقاب اصله حاجز قدام، هل هذا يجوز؟ لا هذا لا يجوز. لكن حضرتك رحت تتوضى ورجعت يبقى انت احق بمكانك، لكن رحت مشوار وجيت خلاص شوف لك مكان تاني، لا تجلس خلاص في هذا المكان. اذا خرج من المجلس ثم رجع اليه فهو احق به، اذا قام احدكم من مجلس ثم رجع اليه فهو احق به، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا الاستئذان قبل الانصراف من المجلس، من اداب المجلس الانسان عايز ينصرف يستاذن على اذنك المنصرف فينصرف، في المجلس كنا مثلا مجموعه قاعدين ثلاثه اربعه خمسه واحد عايز ينصرف يستاذن وينصرف، هذا ايضا من السنه. دعاء كفاره المجلس عند القيام، لو احنا كلنا خلصنا مجلسنا وعايزين نقوم خلاص كده خلاص كفاية كده ولما جاي نروح، لا لابد ايه ان احنا نقول سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فقط، نقول بقى سورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقط، وتقوم من المجلس بسلام بإذن الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقوم من المجلس قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أدب الحديث، من أدب الحديث كلام التمهل في الكلام عند التحدث حتى يفهم المستمع. من أدب الحديث كنت بتكلم مع بعض الناس إنك أنت بتتكلم تتمهل في الكلام، تكلمش بسرعة حتى يفهمك من تتكلم إليه. صيغة التمهل في الحديث الإصغاء إلى المتحدث دون مقاطعة. لو واحد بيتكلم أنت يجب عليك إنك تعمل إيه؟ إنك تصغي تسمع، ومش كل شوية تقطعه تبقى تقطع في كلامه، لا اصغي تسمع، ولما ينتهي من حواره او كلامه او فقره من كلامه ممكن انت تستأذن وتطلب المداخلة وتبدأ تشترك معه في الحديث فلا بس. اختبار او اختيار الالفاظ الطيبة، اولا تختار الالفاظ الطيبة وعدم رفع الصوت. انك انت تيجي تتكلم مع الناس يجب ان تختار الالفاظ الطيبة، ما تختارش الفاظ مثلا يعني غير جيدة او الفاظ لا تمت للشريعة. تتكلم مثلا ببعض الالفاظ الاجنبية وانت تتكلم بلغة عربية في بيت الله عز وجل، ما تحاولش انك انت تتعمد انك انت تقول بعض الكلمات الافرنجية وتكون ملهاش لازمة. لكن ممكن وانت تتكلم اتى اليك مصطلح علمي يقال بلغة اجنبية، انت مضطر تقوله فهتقوله باللغة الاجنبية كما هو ولا بأس بذلك. ايضا طبعا دوت اذا دعت الحاجة اليه. ايضا من اداب المجلس واداب الاستماع الحديث عدم رفع الصوت الا اذا دعت الحاجة الى ذلك. يعني مثلا في خمس ستة عديد في المسجد بيتكلموا او بيتحدثوا مع بعضهم ما يرفعوش الصوت في المسجد الا اذا دعت الحاجة، كان يكون حد يعلمه ان هو مثلا بيتعلمه القرآن او بيتعلمه درس مجالس العلم، فلابد ان المعلم يرفع صوته بهذا العلم حتى يسمعه الاخرين. هنستهي ان شاء الله الى لهذه الفقرة، نستكمل بمشيئة الله في اللقاء القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.